إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في ذكر الحوادث والأعمال التي جرت على المسلمين نتائج وعواقب وخيمة، وهذه الحوادث أيها الأحبة كثيرة عبر التاريخ، ولكن نجتزئ ببعضها ليحصل المقصود من الاعتبار. وكما ذكرت سابقا، ليس المقصود بذلك إطلاقا أن يذم أحد أو يمدح أحد، وإنما المقصود هو الاعتبار. ولاحظوا أيها الأحبة، هذه الأحداث تحدثنا عن وقعة الحرة، وكانت في سنة 62 للهجرة، وقبلها بسنة، في سنة 61 كان مقتل الحسين رضي الله عنه، الذي كان من أعظم الفتن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكرنا في المجلس السابق. وهكذا مقتل ابن الزبير رضي الله عنه كان ذلك في سنة 73 للهجرة، لما حاصر الحجاج مكة والحرم وحصل ما حصل إلى أن قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. ونحن في هذه المجالس لن نتطرق إلى ما وقع من مقتل الحسين رضي الله عنه ولا ما وقع من مقتل ابن الزبير، فكل ما كان له اتصال بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلن أعرض له. وفي هذه الليلة أيها الأحبة أتحدث عن حدث آخر، وذلك ما يعرف بفتنة ابن الأشعث، وهذه قريبة مما سبق من حيث الوقوع والزمان، فكان ذلك في سنة 81 للهجرة. أحداث متقاربة، نفس الجيل يعايش هذه ثم يقع في أخرى بعدها ثم يقع في أخرى بعدها. تصور أن هؤلاء الذين عاصروا هذه الأحداث من الشيوخ والشبان فتن تتعاقب وتترى، ولا أذكر كل شيء، فبين ذلك فتن، لكن هذه فتن كبار، ولا بأس أن أوطئ لهذه الفتنة بما يعرف بمبدأ وقوع ذلك. وذلك أنه في هذه السنة، سنة 79 للهجرة، غزا عبيد الله ابن أبي بكرة ملكا من ملوك الترك يقال له رتبيل في ناحية من وراء سجستان. وسجستان في العصر الحديث هي واقعة في آخر الحدود بين إيران وأفغانستان، وبلاد رتبيل هذه هي مما يليها مباشرة، مما يدخل الآن في بداية حدود أفغانستان، يعني مما يلي إيران. فهذا كان من كبار ملوك الترك، وتلك النواحي كان يقال لها بلاد الترك، يعني ما يسمى الآن بالجمهوريات الإسلامية وما يتاخم الصين إلى ما هنالك مما يكون متاخما لبلاد الهند، يعني هي مساحات شاسعة يقال لها بلاد الترك، ويدخل فيها الآن بلاد البلقان. فالمقصود أن عبيد الله ابن أبي بكرة توجه إلى قتال رتبيل، وذلك ببعث الحجاج الثقفي له. الحجاج كان يلي العراق وما وراء ذلك، يعني الأمراء في سجستان وخراسان وهي أقاليم كبيرة كانوا يتبعون للحجاج، وكان من أكبر هذه الأقاليم خراسان وسجستان. رتبيل هذا كان يصانع المسلمين أحيانا ويتمرد أحيانا، فالحجاج كتب إلى عبيد الله بن أبي بكرة يأمره بأن يناجزه بما معه من المسلمين حتى يستبيح أرضه ويهدم قلاعه ويقتل مقاتلته. فخرج هذا الجيش في جنود كثر، وكان كثير منهم من أهل البصرة وأهل الكوفة، والتقوا مع رتبيل هذا فهزم. فقام عبيد الله هذا بما أمره به الحجاج، هدم أركانه وجاس في بلاده، واستحوذ على كثير من أقاليمه ومدنه وأمصاره، وتبر ما هنالك تتبيرا. تقهقر رتبيل هذا، فكان عبيد الله يتبعه حتى اقترب من مدينته العظمى، العاصمة، عاصمة الإقليم الواسع، فكانوا منها على 18 فرسخا. فخاف هؤلاء خوفا شديدا، فبدأوا يحتاطون ويضعون الكمائن في الطرق والشعاب، فضيقوا على جيش المسلمين المسالك حتى ظن المسلمون أنهم هلكوا، يعني ظن المسلمون أنهم هالكون لا محالة، أن هذا الجيش سينتهي لأنه صار في أماكن وفي مضايق فيها كمائن، وحاصرهم هؤلاء الترك. عند ذلك طلب القائد المسلم مصالحة رتبيل على أن يدفع إليه 700,000 بالسنة ويفتح للمسلمين الطريق، طريق العودة، ليرجعوا بأمان إلى بلادهم لأنهم أغلقوا عليهم المنافذ. لكن قام شريح ابن هاني الحارثي، وكان من أكبر أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، وهو المقدم على أهل الكوفة، فندب الناس إلى القتال والمصابرة، رفض المصالحة، فحث الناس على الجلاد والقتال، فنهاه عبيد الله، نهاه هذا القائد فلم ينتهي، فأجابه مجموعة من الشجعان وأهل الحفائظ كما يقال، والشبان الذين عندهم نخوة واندفاع، فجعل يقاتل معهم. طبعا هؤلاء الأتراك لن يبقوا متفرجين، فصاروا يقاتلون، ففني أكثر المسلمين، قتل أكثر المسلمين، لأن هؤلاء قد أحاطوا بهم ووضعوا لهم الكمائن في الطرق والشعاب وضيقوا عليهم جدا، فصار القتل يأتيهم من كل ناحية، فأفنى أكثرهم. قتل شريح بن هاني وقتل معه كثير من أصحابه، ثم خرج من خرج من الناس مع عبيد الله بن أبي بكرة من أرض رتبيل، وهم قليل، لم يبقى إلا القليل هذا الجيش الكثيف. بلغ هذا الحجاج فأخذه ما قرب وما بعد، وانزعج لهذا الخبر واستاء، وكتب إلى عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي يخبره بذلك ويستشيره. كان الحجاج يرى أن يبعث جيش كثيف إلى رتبيل ويؤدب وينتقم منه ومن جنوده على ما فعل بالمسلمين. وصلت الرسالة إلى عبد الملك، فوافق الحجاج ورأى أن المصلحة تتحقق بذلك وأن يعجل بهذا سريعا. جاءت رسالة عبد الملك إلى الحجاج، فصار يجهز الجيوش، فجهز جيشا كثيفا انتقاما لهؤلاء الذين قتلوا، حتى قال بعضهم بأن هؤلاء بلغ عددهم، يعني القتلى من المسلمين، 30,000. لما قام شريح ابن هاني وحث الناس على المواصلة ورفض أمر عبيد الله القائد لهذا الجيش، قتل هذا العدد، يعني ما يقرب من 30,000. هذه وحدها هي في الطريق فقط، يعني لم تأتي العبرة بعد، هذه مقدمة ذكرتها في هذه التوطئة. وحصل لهم شدة لذلك الجيش، حتى قيل ابتيع الرغيف بدينار، ولقوا من الشدائد ما الله بعليم، ومات كثير منهم من الجوع، لم يجدوا شيئا يأكلونه. الشاهد أنه أن الحجاج جهز جيشا، لكن في هذه السنة توفي عبيد الله ابن أبي بكر رحمه الله. فلما توفي نظر الحجاج من يكون الأمير على هذا الجيش بعد عبيد الله، فوقع اختياره على ابن الأشعث، عبد الرحمن ابن الأشعث، فجعله أميرا على سجستان مكان ابن أبي بكر، وجهز له جيشا، أنفق عليه أموال كبيرة جدا، وبعثه إلى رتبيل. توجه هذا الجيش إلى رتبيل في سنة 80 من الهجرة. هذا الجيش جهز من الكوفة والبصرة وغيرهما، واجتمع ما يقرب من 40,000 من هنا وهناك، اجتمع 20,000 من البصرة و20,000 من الكوفة، والأمير عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث. وكان الحجاج يبغضه جدا، يبغض هذا الرجل، وهذا الرجل يبادله نفس الشعور، حتى كان الحجاج يقول ما رأيته قط إلا هممت بقتله. ودخل ابن الأشعث هذا على الحجاج، وكان عنده عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الإمام المعروف، فقال الحجاج لعامر انظر إلى مشيته، والله لقد هممت أن أضرب عنقه. فهذه أسرها الشعبي إلى ابن الأشعث، أخبره بما قال الحجاج، فقال ابن الأشعث: وأنا والله لأجهدن أن أزيله عن سلطانه إن طال بي وبه البقاء. صار ابن الأشعث بهذه الجيوش نحو أرض رتبيل. علم رتبيل بهذا فكتب إلى ابن الأشعث يعتذر إليه مما أصاب المسلمين في بلاده بالعام الماضي، وأنه كان كارها لذلك، وأنهم ألجأوه إلى القتال، وطلب من ابن الأشعث الصلح على أن يبذل للمسلمين الخراج، فلم يجبه ابن الأشعث إلى ذلك وأصر على دخول بلاده. جمع رتبيل هذا جنوده وتهيأ للحرب، فصار ابن الأشعث يفتح القرى والمدن، وكلما دخل مدينة أو بلدا أخذ يوطد حكم المسلمين فيها، فيضع عليها نائبا أو أميرا ويضع معه حامية، ثم بعد ذلك يؤمن الطرق، فكان يريد أن يتوغل في بلاده شيئا فشيئا ويكون خط الرجعة قد أمنه، والبلاد التي أخذها تكون قد توطد حكمه فيها فلا يرجع إليها هؤلاء ثانية، أعني الترك. وكذلك جعل المسالح على كل أرض ومكان مخوف، جعل هناك احتياطات حراسات، واستحوذ على بلاد ومدن كثيرة من بلاد رتبيل، وغنم أموالا طائلة، وسبى خلقا لا يحصون، ثم توقف حتى يوطدوا حكمهم ويصلحوا ما بأيديهم من البلاد ويتقووا بما فيها من المغلات والحواصل، ثم يتقدمون في العام المقبل إلى أعدائهم بعد ما يتوطد ملكهم ويحكمون القبضة على تلك النواحي. فكان يرى أخذ تلك البلاد شيئا فشيئا، ثم يحاصرون المدينة العظمى لرتبيل وما فيها من الكنوز والأموال، ويسبون الذراري ونحو ذلك. وكان هذا كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله، كان هذا هو الرأي والمشورة. وكتب إلى الحجاج يخبره بما عزم عليه ويخبره عن الفتوح التي حصلت، لكن لم يكن موقف الحجاج موافقا لما ارتآه ابن الأشعث. وذلك حينما دخلت سنة 81 كتب الحجاج إليه يأمره بالدخول في بلاد رتبيل وألا يتوقف، واستهجن رأيه في ذلك واستضعف عقله واتهمه بالجبن وألزمه بعزم عليه بأن يدخل تلك البلاد من غير تريث. ثم أرسل له بكتاب آخر وثالث، تابع الكتب والرسائل فتواردت من الحجاج تحثه على قتال رتبيل والتوغل في بلاده. جاء ابن الأشعث وجمع من معه وقام فيهم، تكلم وأعلمهم بالرأي الذي ارتآه هو ورأي الحجاج، فثار إليه الناس وقالوا: لا، بل نأبى على عدو الله الحجاج ولا نسمع له ولا نطيع. أقام عامر بن واثلة الكناني وقال: مثل الحجاج وما نحن فيه كما قال الأول لأخيه: احمل عبدك على الفرس، فإن هلك هلك وإن نجا فلك، إنكم إن ظفرتم كان ذلك زيادة في سلطانه، وإن هلكتم كنتم الأعداء البغضاء، يعني يقول هو يريد أن يتخلص منكم، فإن ظفرتم فهذه مكاسب في رصيده أمام عبد الملك ابن مروان، وإن هلكتم يكون قد استراح وتخلص بهذه الطريقة التي لا تبعة عليه فيها. ثم قال لهم عامر ابن واثلة: اخلعوا عدو الله الحجاج، وما تطرق إلى الخليفة عبد الملك، الحجاج فقط، وبايعوا لأميركم عبد الرحمن ابن الأشعث، فإني أشهدكم أني أول خالع للحجاج. فقال الناس من كل جانب: خلعنا عدو الله. وثبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه بدلا من الحجاج، ولم يتطرقوا لعبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي. هنا بعث ابن الأشعث إلى رتبيل فصالحه على أنه إن ظفر بالحجاج فلا خراج على رتبيل أبدا. لاحظ الآن، هذا يدفع 700,000 كل سنة، وهذا يعرض عليه أنه لا خراج عليه، يريد أن يؤمن تلك الناحية ويتفرغ للحجاج. خاف أنه إن توجه إلى الحجاج أن يعود رتبيل ويأخذ ما في أيديهم، فأراد أن يؤمن تلك الناحية فطلب منه ذلك وصالحه. سار ابن الأشعث بالجنود الذين معه من سجستان إلى الحجاج ليقاتله ويأخذ منه العراق. فلما توسطوا في الطريق، أن تطورت القضية أخذت منحا آخر، قالوا: إنا خلعنا الحجاج وإن خلعنا للحجاج خلع لابن مروان، فخلعوهما جميعا. قالوا ما يكفي الحجاج وحده، فجددوا البيعة لابن الأشعث. الآن البيعة صارت بماذا؟ بالخلافة بدلا من عبد الملك ابن مروان. لاحظ كيف تتطور الأمور. فبايعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلع أئمة الضلالة، وجهاد الملحدين، ونصر الضعفاء، وأن لا يستقيلوا ولا يقالوا. بيعة ملزمة، فإذا قالوا نعم بايعهم. فلما بلغ الحجاج ما صنعوا من خلعه وخلع عبد الملك ابن مروان، كتب إلى عبد الملك يعلمه بذلك ويستعجله في بعثه المدد والجنود من الشام. وجاء الحجاج حتى نزل البصرة. المهلب ابن أبي صفرة، وهو من القادة الكبار الدهات الفاتحين، كان على خراسان. خراسان كما ذكرت من أكبر الأقاليم، وهناك أعتى الجيوش وأقوى جيوش المسلمين. فكتب إليه ابن الأشعث يطلب منه البيعة، أن يبايع له. فأبى المهلب وأرسل كتاب ابن الأشعث للحجاج، ثم كتب المهلب لابن الأشعث يقول له: إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويل، أبقي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله، انظر لنفسك فلا تهلكها، ودماء المسلمين فلا تسفكها، والجماعة فلا تفرقها، والبيعة فلا تنكثها. فإن قلت أخاف الناس على نفسي فالله أحق أن تخافه من الناس، فلا تعرضها لله في سفك الدماء أو استحلال محرم، والسلام عليك. وكتب المهلب إلى الحجاج بالمشورة والنصيحة، وقال له: إن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر من علي، يعني من مكان مرتفع، ليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره، وإن لأهل العراق شرة في أول مخرجهم وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم، فليس شيء يردهم حتى يصلوا إلى أهليهم ويشموا أولادهم، ثم واقعهم عندها، فإن الله ناصرك عليهم إن شاء الله. الحجاج تضايق من هذه الرسالة وهذه النصيحة، ولم يطمئن إليها، وتكلم في حق المهلب وقال: لا والله ما لي نظر، ولكن لابن عمه نصح. يعني المهلب كان من بني عمومة ابن الأشعث، فيقول أراد أن ينصح له من أجل أن يفتح له الطريق. كتاب الحجاج وصل إلى عبد الملك وهاله ذلك، ونزل عن سريره وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية وأعطاه الكتاب وقرأه. الشاهد أن عبد الملك أخذ يجهز الجنود من الشام إلى العراق لنصرة الحجاج، والحجاج أيضا صار يتجهز للخروج إلى ابن الأشعث، وعصى رأي المهلب، وكان رأي المهلب لربما أصوب كما سيأتي باعتراف الحجاج. وجعلت كتب الحجاج لا تنقطع عن عبد الملك، يرسل له الرسائل المتتابعة يخبره بالتفاصيل المملة عن ابن الأشعث في الصباح والمساء، أين نزل ومن أين ارتحل وأي الناس إليه أسرع. والناس جعلوا يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب، حتى قيل إنه سار معه 33,000 فارس و120,000 راجل، يعني المجموع يصل إلى 150,000 مقاتل. وخرج الحجاج في جنود الشام من البصرة متوجها إلى ابن الأشعث، ونزل تستر ورتب جيشه وعبأه. انتهوا إلى دجيل، وجاءت مقدمة ابن الأشعث في 300 فارس، والتقى الفريقان في يوم الأضحى، يوم النحر عند نهر دجيل. فهزمت مقدمة الحجاج، وقتل أصحاب ابن الأشعث منهم خلقا كثيرا نحو 1,500، واحتازوا ما في معسكرهم من الخيول والثياب والأموال. وجاء الخبر إلى الحجاج بهزيمة أصحابه، فأخذه ما دب ودرج، خاف، كان يخطب، فأمر الناس أن يرجعوا إلى البصرة وأن ذلك أرفق بالجند. فرجع بالناس، فاتبعتهم خيول ابن الأشعث، لا يدركون منهم شاذا إلا قتلوه، ولا فاذا إلا أهلكوه. ومضى الحجاج هاربا لا يلوي على شيء، حتى أتى الزاوية فعسكر عندها، ما دخل البصرة. وعندها أدرك نصيحة المهلب وقال: أي صاحب حرب هو، قد أشار علينا بالرأي ولكننا لم نقبل. صار الحجاج ينفق على جيشه في هذا المكان نفقات طائلة، ووضع خندقا حول الجيش، وجاء أهل العراق مع ابن الأشعث ودخلوا البصرة، واجتمعوا بأهليهم وشموا أولادهم، ودخل ابن الأشعث البصرة وخطب الناس بها وبايعهم وبايعوه على خلع عبد الملك مع نائبه الحجاج. وقال لهم ابن الأشعث: ليس الحجاج بشيء، ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك لنقاتله. ووافقه على خلعهما جميع من في البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب، يعني كبار السن والشباب والعلماء الذين يسمون بالقراء. ثم أمر ابن الأشعث بخندق حول البصرة فعمل، وكان هذا في أواخر ذي الحجة من تلك السنة. ثم دخلت سنة 82، وهنا في شهر محرم. لاحظ هذه الأحداث كانت في نحو 3 سنوات فتنة ابن الأشعث، يعني ما كانت معركة واحدة، معارك طويلة في نحو 3 سنوات استنزفت الأموال والأرواح. فهنا وقعت الزاوية بين الفريقين، وكان أول يوم لأهل العراق على أهل الشام، ثم تواقعوا يوما آخر، وحصل هزيمة على ميمنة ابن الأشعث، وقتل منهم خلق كثير من القراء العلماء من أصحاب ابن الأشعث. وخر الحجاج لله ساجدا بعدما كان جثى على ركبتيه من شدة ما رأى، وسل شيئا من سيفه. بهذه الوقعة، وقعت الزاوية، جعل جيش الحجاج يحمل على جيش ابن الأشعث مرة بعد مرة. القراء كانوا في كتيبة في ميمنة الجيش، وكان عليهم جبلة ابن زحر هو القائد لكتيبة القراء. فقال القراء: أيها الناس، ليس الفرار من أحد بأقبح منه منكم، فقاتلوا عن دينكم ودنياكم. وقام سعيد بن جبير الإمام المعروف وقال مثل ذلك، وقام الإمام الشعبي وكان معهم وهم بحور العلم ومن أوعيته الكبار، وقال: قاتلوهم على جورهم واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة. فحمل هؤلاء القراء العلماء على جيش الحجاج حملة صادقة، وكانت لهم نكاية في جيش الحجاج. ولما رجعوا وإذا بمقدمهم جبلة ابن زحر القائد قد خر صريعا، ففت ذلك في أعضادهم. فناداهم جيش الحجاج: يا أعداء الله، قد قتلنا طاغيتكم. ثم حمل قائد من قادة الحجاج على الخيل يقال له سفيان ابن الأبرد، حمل على ميسرة ابن الأشعث، وكان عليها الأبرد بن قرة التميمي، فانهزموا ولم يقاتلوا كثير قتال. تعجب الناس، فأمير الميسرة الأبرد هذا كان من أشجع الناس وكان لا يفر، فوقع في نفوس الناس أنه قد خامر. خامر يعني حصل منه ممالأة للحجاج ومواطأة، كأنه أبرم شيء في الخفاء، يعني اتفاق خفي مع الحجاج كأنه تواصل معهم، فكان ذلك سببا لهزيمة. فنقضت الصفوف وركب الناس بعضهم بعضا، وكان ابن الأشعث يحرض الناس على القتال. فلما رأى هذه النتائج والهزيمة توجه إلى الكوفة ودخلها وبايعه أهلها. فعمد أهل البصرة لما ذهب ابن الأشعث إلى الكوفة إلى رجل يقال له عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فبايعوه. فقاتل الحجاج 5 ليال أشد القتال، ثم انصرف والتحق بابن الأشعث في الكوفة، وتبعه طائفة من أهل البصرة. الحجاج خلت له البصرة واستناب عليها رجلا من أصحابه، وصار ابن الأشعث في الكوفة، وحصلت له البيعة وخلع الحجاج وعبد الملك ابن مروان، وتفاقم الأمر وكثر أتباع ابن الأشعث، واشتدت الحال وتفرقت الكلمة وعظم الخطب واتسع الخرق. في شهر شعبان لما كان ابن الأشعث في الكوفة واحتفى به أهلها، إلا قلة قليلة كانوا مع أميرها، أرادوا أن يقاتلوا لكن دون جدوى، ودخلوا في قصر الكوفة قصر الإمارة، ولم يكن لهم كبير شأن، جاء بالسلالم ونصبت على قصر الإمارة، وأخذ هذا الرجل ومن معه. هم ابن الأشعث بقتله، لكنه قال لابن الأشعث: استبقني فإني خير من فرسانك، فحبسه ثم استدعاه فأطلقه وبايعه. هذا الرجل بايع لابن الأشعث. صارت الكوفة تحت حكم ابن الأشعث، وانضم إليه من جاء من أهل البصرة، وكان ممن قدم عليه عبد الرحمن ابن العباس بن ربيعة ابن عبد المطلب الذي بايعه أهل البصرة. وأمر بالمسالح من كل جانب، وحفظت الثغور والطرق والمسالك، وحاول أن يؤمن الكوفة. الحجاج توجه بمن معه من الجيوش الشامية وخرج يريد ابن الأشعث، فمر بين القادسية والعذيب، فبعث إليه ابن الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من أهل الكوفة والبصرة، ومنعوا الحجاج من النزول في القادسية، فسار الحجاج حتى نزل دير قرة مكان هناك، وجاء ابن الأشعث بمن معه من الجيوش أهل البصرة والكوفة حتى نزل دير الجماجم، معه جيوش كثير ومع هؤلاء القراء من أهل الكوفة والبصرة وخلق من أهل الصلاح. طبعا الحجاج تفاءل بهذا أنه في دير قرة وهؤلاء في دير الجماجم. الحاصل أن هؤلاء الذين كانوا مع ابن الأشعث قيل كان عددهم يصل إلى 100,000 مقاتل ممن يأخذون العطاء، يعني هؤلاء لهم أموال منتظمة من بيت المال ومعهم مثلهم من مواليهم. وقدم على الحجاج في غبون ذلك أمداد كثيرة من الشام، وخندق كل فريق حول جيشه وحول نفسه، وكان الناس يتبارزون، يخرج بعض الفرسان والمقاتلين فيقتتلون قتالا شديدا في كل يوم، لكنها ليست مواجهة عامة. وأصيب خلق من أشراف الناس وشجعانهم من قريش وغيرهم. استمر الحال على هذا مدة طويلة. عبد الملك بن مروان أشار إليه أهل الرأي عنده هناك في الشام برأي: إن كان أهل العراق يرضيهم أن تعزل الحجاج فاعزل الحجاج، فهذا أسهل من قتالهم وسفك دمائهم. عبد الملك بن مروان قبل هذه المشورة، فاستدعى أخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن عبد الملك بن مروان، وجهز جيوش كثيرة من الشام وأرسلهم، وكتب معهم كتابا إلى أهل العراق يقول: إن كان يرضيكم مني عزل الحجاج عزلته، وأبقيت عليكم أعطياتكم مثل أهل الشام، وليختر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرا ما عاش وعشت، وتكون إمرة العراق لمحمد بن مروان. وقال لهم: إن لم يجبكم أهل العراق فالحجاج على ما هو عليه أمير، وهو أمير الحرب، وأنتم تبع له، يعني محمد بن مروان وعبد الله ابن عبد الملك، يعني تحت طاعة الحجاج. الحجاج لما بلغه هذا وأن المسألة فيها عرض لعزله ضاق ذرعا بذلك، وشق عليه مشقة عظيمة، فكتب إلى عبد الملك يخوفه ويحذره من ذلك، ويقول: هؤلاء بما حاصله بأنك مهما قدمت لهم من التنازلات فإن ذلك سيغريهم بك، وأن هؤلاء سيكونون كما فعل مع عثمان رضي الله تعالى عنه لما جاءوا وطالبوا بعزل الأمير وقدموا مع الأشتر النخعي، وكانت المطالبة بنزع سعيد بن العاص، فلما وافقهم عثمان رضي الله عنه كما ذكرنا هناك اجترأوا عليه، ثم جاءوه في آخر العام وقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الحجاج يقول لعبد الملك: إن الحديد بالحديد يفلح، يعني منطق القوة، لا تقدم أي تنازلات. طبعا هذا الرأي أراد أن يحفظ فيه أمارته ولايته على هذه النواحي الشاسعة، وهو يوافق أيضا طبيعته من العسف والبطش. عبد الملك رفض رأي الحجاج وسير هؤلاء بهذه الرسالة وقرأت على أهل العراق، فقالوا: ننظر في أمرنا غدا ونرد عليكم الخبر عشية، ثم انصرفوا. فاجتمع جميع الأمراء اللي عند ابن الأشعث وخطب فيهم، وحثهم ابن الأشعث على قبول هذا العرض، يعزل الحجاج وتبقى بيعة عبد الملك وتبقى الأعطيات، ويؤمر محمد بن مروان على العراق بدلا من الحجاج. فنفر الناس من كل جانب، قالوا: لا يمكن، والله لا نقبل ذلك، نحن أكثر عددا وعددا وهم في ضيق من الحال، وقد أحكمنا القبضة عليهم وذلوا لنا، والله لا نجيب ذلك أبدا. ثم جددوا خلع عبد الملك والحجاج، واتفق رأيهم جميعا على هذا. فلما بلغ ذلك عبد الملك قال للحجاج: شأنك بهم. فتجهز الحجاج للقتال وعبأ جيشه، وكذلك ابن الأشعث. كان في هؤلاء القراء سعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وكميل بن زياد وأبو البختري الطائي وغير هؤلاء خلق كثير، وأيضا أمثال الحسن البصري مع أخيه وجماعة، وجعلوا يقتتلون في كل يوم، وأهل العراق تأتيهم الميرة من الرساتيق والأقاليم وعلف الدواب والطعام وغير ذلك، فكانوا في سعة ورخاء. أما أهل الشام فكانوا في ضيق من العيش وقلة من الطعام وقد فقدوا اللحم بالكلية فلا يجدونه، وما زالت الحرب في هذه المدة حتى انسلخت تلك السنة وهم على تلك الحال، والقتال في كل يوم، وأحيانا يكون في يوم دون يوم، والدائرة لأهل العراق في أكثر الأيام. وعلى كل حال دخلت السنة التي بعدها وهي سنة 83، والوقت أدركنا. أتوقف عند هذا وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعافي مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.